أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن لازال الكلام يدور حول تحديد نظر الأعلام فيما يرتبط بتحديد هوية المعاطاة من ناحية، ومن ناحية أخرى أن المعاطاة على كل حال ماذا تفيد؟ فهل هي معاملة فاسدة أم أنها لا، إنما هي بيع، وبناء على البيعية فهل تفيد الملكية أو أنها تفيد الإباحة؟ أمور تحدثنا عن جملة من عليكم السلام ورحمة الله، عن جملة مما يرتبط بهذه المفاهيم. وصل الكلام إلى تحديد نظر الشيخ المصنف فيما يخص الرأيين المعروفين لدى المتأخرين من ناحية، ولدى صاحب جامع المقاصد من ناحية أخرى، ثم بعد ذلك يحاول أن يوازن بين هذين القولين ويثبت على كلا التقديرين بأن هذين القولين على كل حال لا يمكن الجمع، سبحكم الله بالخير، لا يمكن الجمع بين ما أفاداه وبين ما يمكن التعامل معه على أساس الصناعة في هذا الباب. خلاصة الكلام لذا يصل إلى هذه العبارة بقوله: ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة المجردة في المعاطاة قال بأنها ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة ومعقد إجماع الغنية. طبعا إشارة إلى بعض العبائر المتقدمة التي تلوناها وقرأناها حينما أردنا أن نحاكم إن صح التعبير أو أن نتعامل مع ما جاء من دعوة الشيخ الكركي عليه الرحمة بأنها تفيد الإباحة المجردة، أو العفو، تفيد الملكية المتزلزلة، ثم إصراره على أن أيضا الأعلام يريدون مما تفيده المعاطاة هي الملكية المتزلزلة. فلذلك استقرأ، نقل الشيخ المصنف مجموعة من عبائر المتقدمين على وجه الخصوص وبعض المتأخرين التي أراد أن يؤكد من خلالها بأن ظاهر عبائرهم ليس هي الملكية المتزلزلة، وإنما ينصون، بعضهم ينص على أنها تفيد الملكية، تفيد الإباحة فقط، مجرد الإباحة، والبعض الآخر عبائره ظاهرة لا لبس فيها. فلذلك كان يؤكد بأن هذا الشيء الذي ذهب إليه الشيخ الكركي عليه الرحمة إنما فيه تحميل واضح وتكلف لا شك فيه. فمن هنا قال بأنها ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة التي نقلناها واستعرضناها من ناحية، وأيضا عليكم السلام ورحمة الله، وكذلك معقد إجماع الغنية، حيث ابن زهرة رحمة الله تعالى عليه نقل بشكل صريح وواضح، صبحكم الله بالخير. وبعد ذلك مو فقط يعني ظاهر عبارة الغنية، بل في الغنية نقل بأن الإجماع قائم ومنعقد على أساس أن المعاطاة تفيد فقط وفقط إباحة التصرف. جيد، إذن هؤلاء ماذا؟ هؤلاء ظاهر عبائرهم أنها ليست بيع حقيقة. جيد، وما أبعد ما بينه، ما بين ما ذكره هؤلاء وعبائر هؤلاء وعبارة الغنية في المقام، وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم. يعني أولئك ينفون البيعية عنها، ويثبتون بها أنها تفيد الإباحة، والشيخ الكركي يصر على أنها بيع متزلزل لا يتم في الأمر. فلذلك يقول إذن وما أبعد ما بين عبائر يعني نظر المتأخرين وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم، وكلاهما خلاف الظاهر. خب خلاف الظاهر فيما يرتبط بكلام الكركي، خلاف الظاهر يعني أنه الذهاب إلى أنها بيع وبيع متزلزل سيثبت بأنها خلاف الظاهر، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن أولئك يثبتون ويؤكدون على أنها تفيد الإباحة فقط وأنها ليست بيعا، فيقول أيضا بأن هذا خلاف الظاهر، يعني لا أنه خلاف ظاهر عبائرهم أنهم يريدون شيئا والشيخ الكركي يريد أن ينسب لهم شيئا آخر، هذا تقدم. لا، فيما يرتبط بهذه النقطة في الحقيقة أنكم أنتم تنفون تثبتون الإباحة من المعاطاة وتنفون عنها البيعية، والشيخ الكركي يصر على أنها بيعا متزلزلا. طبعا إذن بينهما ماذا؟ بينهما الطرف الأول المشهور ينفي البيعية عنها، المحقق الكركي يصر على البيعية المتزلزلة. إذن بيع ولا بيع لا شك بينهما بين واسع من دون شك ولا شبه. يبقى الكلام بغض النظر عن أن الأول أو المشهور ذهب إلى أقصى اليسار والشيخ الكركي ذهب إلى أقصى اليمين، خب هذا شيء. شيء الآخر أن هذا الذهاب المشهور ينفي البيعية عنها، والشيخ الكركي إثبات البيعية المتزلزلة في الحقيقة، هذا يمكن قبوله بهذا الشكل؟ يقول لا، هذا لا يمكن قبوله أصلا، صناعيا لا يمكن قبوله. أما فيما يرتبط بدعوى الشيخ الكركي يقول في رده، يوجد عندنا قاعدة في المقام يمكن أن نعبر عنها بأنها مستلة من عبائر الفقهاء، هذه القاعدة تثبت بأن البيع كل بيع لازم إلا إذا ثبت فيه خيار، فبناء عليه يكون ماذا؟ يكون متزلزلا، وبناء عليه إذن المعاطاة المدعاة في المقام التي تعتبرها شيخنا الكركي بأنها بيعان، والمفروض أنه لا يوجد ما يستوجب تزلزل هذه المعاملة من قبيل خيار، فحينئذ المفروض أن تكون هذه بيع لازم. فدعواك بأن المعاطاة بيع متزلزل هذا خلاف ما أطبق عليه القول بأن البيع الأصل فيه اللزوم إلا أن يثبت الخيار، يعني إلا أن يثبت الجواز بمثبت وهو أحد الخيارات. والمفروض أنه في البيع معاملة بيعية بحسب دعواك ولا خيار لأحدهما، فعينئذ كيف تدعي بأنها بيعا متزلزلا؟ أي دليل؟ ما الدليل على تزلزلها؟ لذلك قال ويدفع الثاني، وهو الذهاب إلى أن المعاطاة تفيد البيعية أو الملكية المتزلزلة. ويدفع الثاني أي ذهاب الشيخ بل الثاني إرادة نفي اللزوم، تصريح بعضهم بأن شرط لزوم البيع منحصر بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار، فكل بيع عنده لازم عند هذا البعض جيد عنده لازم من غير جهات الخيار، هذا واحد. وثانيا وتصريح غير واحد، هذا الشيء الثاني، بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع. إذن الرد الأول على المحقق الكركي تصريح البعض بأن الأصل في العقود هو اللزوم إلا أن يكون هناك خيار يثبت الجواز إما للطرفين أو لأحدهما، والمفروض أن المعاطاة لا خيار في المقام، على أساس تذهب حينئذ للجواز أو للملكية المتلزمة. الشيء الثاني، الرد الثاني، أن تدعي بأنها ماذا؟ بأنها بيع متزلزل. طيب، فنجد أن البعض يصر ويصرح بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع. يعني إذا كان هناك إيجاب وقبول فالبيع صحيح، وإلا فلا. فبناء على مبنى المفروض أن يقول هذا البعض بأن الإيجاب والقبول من شرائط لزوم البيع لا من شرائط صحته، بناء لأنه معطاء، إذن لا إيجاب ولا قبول. وهذا البعض يصر بأن الإيجاب والقبول من شرائط الصحة، وأنت تقول بأنه لا، إن لم يكن إيجاب وقبول فبناء عليه شنو؟ فبناء عليه البيع متحقق، إلا أنه جائز. فعلى كلامك المفروض أن يقول هذا البعض إذن الإيجاب والقبول ليس من شرائط الصحة، وإنما من شرائط اللزوم. واضح؟ فلذلك حينئذ يقول، فيرد دعوى الشيخ الكركي، هذا الرد الأول والرد الثاني. ثم بعد ذلك، وأما الأول، أي أول؟ دعوى المشهور، لأن المشهور يصر على أن المعاطاة تفيد إباحة، تفيد إباحة التصرف، ولكن ليست بيعا، ليست بيعا حقيقة. فيقول وأما الأول فإن قلنا، وتعود الرجوع على ما تقدم سابقا، فحينئذ يقول حينما طرحنا نحن وذكرنا تكلمنا مفصلا في تعريف البيع، يعني على أساس أنه مبادلة مال بمال، أو على أساس التفاسير التي تقدمت بتفاصيلها، وناقشنا ما ناقشنا فيما يرتبط بالتعريف، فيبقى علينا أن نرى. فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح، ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع، وهو الذي تبناه من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في الناقل، فإن كان في نظر الشارع أو المتشرع من حيث إنهم متشرع ومتدينون بالشرع صحيحا مؤثرا في الانتقال، كان بيعا حقيقة، وإلا كان بيعا صوريا نظير بيع الهازل في نظر العرف. فحينئذ فيصح على ذلك نفع البيعية على وجه الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة أو فسره بالعاقد، لأنه في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع. يعني يريد أن يقول باختصار أن المسألة حينئذ تقدم الكلام، وأنه عندنا سبع، وصلنا أقوال إلى سبع أو ثمانة أقوال، أنه حينما دخلنا في تعريف البيع أن البيع يا أخي موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، أو أن البيع في الحقيقة هو فقط حقيقة في الإيجاب، أو أن البيع هو حقيقة في قصد في إنشاء الناقل بغض النظر عن الصيغة، كان هناك ماذا؟ كان هناك نظريات متعددة. فبناء على نفيكم حينئذ، أنتم حينما تقولون بأن المعاطاة تفيد إباحة التصرف وليست بيع حقيقة، فبناء على كلامكم إنما يتم هذه الدعوة إنما تتم على القول بأن البيع شرعا، أو على أقل التقادير متشرعا، يعني بحسب السيرة القائمة لدى المتشرعة، أنه منحصر بالإيجاب والقبول المؤثر بالنقل والانتقال بحسب ما قصده المتعاطي. يعني وقد تقدم الكلام أنه هذا أضعف التعريف للبيع كما تقدم. فلو سلمنا وتنزلنا بهذا الكلام، فحينئذ إنما يتحقق دعواكم تنطبق على بعض التعاريف، ولا تنسجم حتى مع تعاريفكم التي أنتم عرفتموها وأنتم بنيتموها وأنتم أسستم عليها. فحينئذ ما ذكرتموه هناك في تعريف البيع لم تلتزموا فيه هنا. هذا التوجيه ينطبق على بعض المباني لا أكثر ولا أقل. فلذلك حينئذ قال بأن اعتباركم بأن المعاطاة ليست بيعا حقيقة
لا ينسجم إلا على بعض التعاريف والمباني الخاصة جدا في تعريف البيان. فلذلك اعتبر هذا إذن مناف لما أسس فيما تقدم وما بني عليه. على كل حال، فإذا بالنتيجة، من حيث النتيجة، اتضح أنه حينئذ لا دعوى المشهور في نفي البيعية في محلها، ولا دعوى الشيخ الكركي رحمة الله تعالى عليه في إثبات البيعية المتزلزلة في المعاطات. بعد ذلك يقول: ما دام وصل بنا الكلام إلى هذه النقطة لننتقل إلى مطلب ونستعرض اتفاقا الأقوال في المعاطات. الأقوال في المعاطات من البدوي إلى الخاتم، هل هناك يعني أقوال متعددة غير القولين اللذين تعرضنا لهما؟ فيقول: بل هناك في الحقيقة كما ينقل 6 أقوال في المقام، 6 أقوال من حيث أن المعاطات ماذا تفيد؟ هل هي معاملة؟ ثم ما هي هاوية هذه المعاملة؟ ثم هل هذه المعاملة صحيحة أو أن هذه المعاملة فاسدة؟ ثم على القول على قول مثلا بصحتها ماذا تفيد؟ تفيد الملكية أو أنها تفيد لا الإباحة؟ فيقول: يوجد في البين 6 أقوال بحسب استقرائه للشيخ. لذلك يقول: إذا عرفت ذلك أو عرفت ما ذكرنا، فالأقوال في المعاطات على ما يساعده ظواهر كلماتهم 6 أقوال. القول الأول وهو اللزوم مطلقا، اللزوم مطلقا كما عن ظاهر المفيد. جيد، اللزوم مطلقا يعني سواء. مر معنا أن المعاطات أنشئت بلفظ غير مستجمع للشرائط أو لا، لم تنشأ، لم يكن للفظ دور على الإطلاق، وما نعبر عنها بماذا؟ بالمعاطات العملية، بالمعاطات الفعلية. يعني إنما أنشئ ما أنشئ أو أبرز ما قصد بالفعل. فيقول الشيخ كما نسب إليه: لا فرق بين أن تكون المعاطات أنشئت بلفظ غير مستجمع لشرائط الصيغة، من ماضوية مثلا، من عربية مثلا، من إلى آخره، من تقدم إيجاب على قبول، من أو لم يكن للصيغة فيها أي دور. فعلى كلا التقديرين أو على كل الصور، فإنما المعاطات تفيد الملكية، والملكية اللازمة لا الملكية المتزلزلة. هذا القول طبعا نقله البعض ونسبه إلى الشيخ المفيد من متقدمين رحمة الله تعالى عليهم. يبقى الكلام، يقول: بغض النظر سواء صدقت هذه النسبة أو لم تصدق، فإذا صدقت فبعد واضح، وإذا لم تصدق يقول إنما يؤيد أن هناك من قال بالملكية اللازمة في المعاطات هو نفس تصريح ونص العلامة رحمة الله تعالى عليه. فإن ظاهر كلام العلامة واضح بين بأن هناك من قال بالملكية اللازمة في المعاطاة، استشعر سواء الشيخ المفيد أو غير الشيخ المفيد، بل بحسب ظاهر كلامه أنه مو فقط شخص الذي قال، هناك مجموعة قالوا. لذا عبارته تقول: اللزوم مطلقا كما عن ظاهر المفيد، ويكفي في وجود القائل به، يعني في وجود القائل باللزوم، بقول العلامة في التذكرة: الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة. إذن الأشهر في قبال المشهور، مو فقط شخص وشخصين. إذن هناك بحسب ظاهر كلمته أنه هناك شهرة في البين. جيد، إذن هذا القول الأول. القول الثاني، أو في الحقيقة بل القول الثاني، قال: اللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظان. هذا القائل الثاني قصة طبعا، كما ينقل الشهيد عن بعض معاصريه، وأيضا ينقل عن المحدث البحريني رحمة الله تعالى عليه. يقسم المعاطات إلى قسمين، يقول: عندنا معاطات تنشأ باللفظ أو بعبارة أوضح بالصيغة، ولكن صيغة غير مستجمعة لشرائطها المعتبرة كما سيأتي معنا في بحث الصيغة. فهذه معاطات، وعندنا معاطات كما أشرنا إنما معاطات عملية لم يكن للصيغة أي دور فيها. فإذا كانت المعاطات أنشئت يعني معاملة بيعية إنما لم تكن مستجمعة لشرائط الصيغة، فهذه تفيد الملكية اللازم. وأما إذا لم يكن الإيجاب والإنشاء في الحقيقة تحقق بماذا؟ باللفظ، فحينئذ لا. لذلك قال واللزوم بشرط كون الدال على التراضي، تراضي المتعاملين أو المعاملة لفظا. حكي عن بعض معاصري الشهيد هذا الكلام، وبعض متأخري المحدثين كالمحقق البحريني رحمة الله تعالى عليه. لكن في عد هذه من الأقوال في المعاطات تأمل. خب، تأمل على أي أساس وجه التأمل في عد هذه من الأقوال؟ لأنه قد يقول أنه نحن كلامنا في ماذا؟ نحن كلامنا في الحقيقة في المعاطات التي على أساس لا تفيد إلا إباحة. المفروض أن هذه لا تفيد إلا إباحة، فبناء عليه إباحة ماذا؟ إباحة مثلا مطلقة، إباحة خاصة، أن التي تفيد الإباحة هي المعاطات بشكل مطلق أو المعاطات بشكل خاص، وما شاكا وإن كان بحسب التحقيق، لذا قال فيه تأمل، وإن كان بحسب التحقيق أنه لا. الكلام على أساس حين نتكلم عن المعاطات، نحن نتكلم عن المعاطات التي استجمعت شرائط المعاملة البيعية. وقد تقدم بأن كل من المتعاملين إنما قصدا التمليك، تمليك مال بمال. فحينئذ نقول أن هذه في الحقيقة ماذا تفيد؟ إذا قلنا هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، وإذا قلنا بأنها صحيحة فماذا تثبت؟ هل تثبت الملكية المطلقة أم أنها تثبت الملكية المتزلزلة، أم أنها تثبت الإباحة، أو أنها لا تثبت شيئا إلى آخره. فبناء عليه إذا كان المراد من المعاملة المتنازع فيها والمتحدث فيها المعاطات بهذا المعنى الواسع الكبير والمفهوم الشامل، فحينئذ لماذا لا يكون القول الأول والقول الثاني أيضا داخل في الأقوال التي لا بد من الإشارة إليها؟ على كل حال، القول الثالث قال والملك الغير اللازم، يعني أن المعاطات تفيد ملكا، ولكن ملكا غير لازم، أي ملكا متزلزلا. ذهب إلى هذا القول، هو أول من يعني تبناه وأسس عليه وبنى عليه وحاول أن يوجه كلام الآخرين بأنهم يريدونه، والمحقق الثاني. لذلك قال ذهب إليه المحقق الثاني، فذهب إليه، وهذا واضح لا إشكال وراء، ولكن زاد على ذلك ونسبه المحقق الثاني إلى كل من قال بالإباحة، أن الملكية المتزلزلة هي كل من قال بالإباحة أيضا يقول بماذا؟ يقول بالملكية المتزلزلة، يعني مراده من الملكية المتزلزلة هي الإباحة. جيد، يبقى في النسبة، قال ما عرفت أن النسبة في غير محلها ونوع من التكلف وتحميل للأعلام لا يساعد عليه ظاهر كلماتهم. هذا القول الثالث. وأما القول الرابع، القول الرابع ذهب إلى عدم الملكية، بأن الإباحة لا تفيد ملكا، عفوا المعاطات لا تفيد ملكا، وإنما تفيد إباحة التصرف. ولكن هذا أصحاب هذا القول قالوا تفيد المعاطات إباحة التصرف، ولكن كما تعلمون فإن التصرفات على قسمين، تصرفات تتوقف على الملكية وتصرفات لا تتوقف على الملكية. فكل تصرف لا يتوقف على ملكية المتصرف به تفيده المعاطات، وكل تصرف يتوقف على ملكية المتصرف به لا تثبته ولا تفيده المعاطات. وعليه ما تقدم من كلام وأخذ ورد، مثلا في الواطئ، في البيع، في الهبة، في العتق،
في كل شيء يتوقف على الملكية هذه التصرفات لا تثبت بالمعاطاة للمباح له أو للمنتقل إليه. فلذلك قال والرابع عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك كما هو استقدمنا وأخرنا نحن ما يخالف. الخامس صار الرابع. الرابع شو؟ الرابع يقول كل تصرف سواء كان متوقفا على الملكية أو لم يكن متوقفا على الملكية. لذا قال حتى المتوقف على الملك كما هو ظاهر عبائر كثير، بل ذكر في المسالك أن كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات، التصرفات التي لا تتوقف على الملكية والتصرفات التي تتوقف على الملكية. وأما الخامس قال والخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك، وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد كما تقدم معنا على القواعد، وهو أيضا المناسب لما حكيناه عن الشيخ كما تقدم في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول. وإهداء الجارية من دون إيجاب وقبول بناء على ما ذهب إليه بأنه إنما هذا الإهداء طبعا على أساس تعدي المعاطاة إلى ماذا؟ إلى حتى الهدية أو الهبة وما شاكل، أو القول إذا لم تصح المعاطاة في الحقيقة في الهدية وفي الهبة فلا تصح المعاطاة في البيع بطريق أو لا. فبناء عليه فيما يخص الجارية لا إما أن نقول لا تصح هديتها لأن منافع الجارية بعد واضح ليست فقط عملية الخدمة، فمن رأس قل بعدم الصح أو لا نفكر فنقول إهداء الجارية هذا لا يستلزم إهداء الجارية من دون صيغة إهداء أو هبة، يعني إيجاب من الهادي أو المهدي وقبول من المهدى إليه، فحينئذ نقول غاية ما يتحقق في البين أنه إباحة التصرف في الأمور التي لا تتوقف على الملكية، فحينئذ وطء هذه الجارية، هبة هذه الجارية، حق هذه الجارية وما شاكل لا تثبت للمهدى إليه. أو من رأس نقول بعدم صحة الإهداء لأنها في الحقيقة لم تكن بإيجاب وقبول، لأن التصرف بالجارية هذا وضعه، فمن رأس قال الشيخ بعدم صحة الهدية في البين، فحينئذ يكون الشيخ أيضا من الذين قالوا فككوا بين التصرفات التي تتوقف على الملكية وبين التصرفات التي لا تتوقف على الملكية. في الذي لا يتوقف على الملكية يباح، وفي الغير ولا في الذي يتوقف على الملكية لا يباح للمنقول إليه أو للمباح له أو للذي في الحقيقة أخذه بالمعاطاة. وأما القول الآخر قال والقول بعدم إباحة التصرف مطلقا، القول بعدم إباحة التصرف مطلقا يعني لا في التصرفات التي تتوقف على ملكية ولا في التصرفات التي لا تتوقف على الملكية، نسب إلى ظاهر النهاية، لكن الذي يهون الخاطر هذا طبعا كلام بالعلامة، لكن ثبت رجوع عنه في غير النهاية. يبقى المشهور والمعروف استستة أقوال، ولكن الرأي المشهور والمعروف بين الأعلام ولا سيما المتقدمين قال عدم ثبوت الملك بالمعاطاة وإن قصد المتعاطيان بها التمليك، بل لم نجد قائلا به إلى زمان المحقق الثاني، يعني لم نجد قائلا بالملكية غير الإباحة فقط وفقط، بل لم نجد قائلا للحقيقة به إلى زمان المحقق الثاني الذي قال به، ولم يقتصر المحقق الثاني على القول بالملكية حتى نسبه أي القول بالملكية إلى الأصحاب. نعم يمكن يقول هناك عبارة يعني دفاعا عن المحقق الثاني لأن هذه النسبة جدا دقيقة، فبناء عليه يريد أن يقول حتى لا تشكل علي بإشكال، فهو يقول من المتقدمين دع عنك طبعا لأنه نقول المشهور الشيخ المفيد وغير الشيخ المفيد وبعد واضح، إذن من المتقدمين لم يقل بهذا القول أحد، بل حتى عند المتأخرين
أول من قال بالملكية المتزلزلة هو المحقق الثاني، والمحقق الثاني أين، وأيضا المتأخرين أين؟ هناك قسم من المتأخرين كالعلامي وغير العلامي. فيقول ولكن إذا فقط هناك عبارة للعلامة ظاهرها أنه يقول بالملكية، فحينئذ كيف نوفق بين قولك بأنه لم يقل أحد بالملكية غير أول من قال هو المحقق، مع أن هذا العلامة في التحرير قبل المحقق ظاهر عبارته في التحرير أنه يقول بالملكية المتزلزلة. فعليه حينئذ ليس من يعني فتح هذا الباب هو المحقق، ولكن يحاول أن يؤول عبارته بشكل أنه حتى العلامة في الحقيقة لا يريد منها هنا الملكية المتزلزلة، وإنما يريد الإباحة، إنما يريد الإباحة، وبناء عليه تكون دعواه المتقدم بأنه لم يقل بالملكية المتزلزلة أحد من علمائنا إلى زمن المحقق، وأول من فتح هذا الباب هو المحقق الكرفي عليه الرحمة. الذي يساعده على هذا التوجيه الشيخ المصنف أن يقول صدر العبارة العلامة ظاهرة واضحة، يشو النص ظاهرة من دون شك ولا ريب بالملكية المتزلزلة، ولكن يقول بين عبارته في الحقيقة لا يساعد على أن يكون مراده من الصدر هو ماذا، هو الإباحة في التصرف وليس الملكية المتزلزلة طبعا. ولكن الذي يمكن أن يعني يساعد على قبول هذا الطرح من الشيخ المصنف هو مشهور المتقدمين وظاهر عبائر العلامة في غير هذا الكتاب، وإلا أيضا هذا التوجيه فيه نوع من التكلف حقيقة. عبارة العلامة هي هذه، لذا قال ربما يوهمه، يعني يوهم أن القول بالملكية المتزلزلة قبل المحقق الثاني ظاهر عبارة التحرير للعلامة، حيث قال فيه، يعني قال العلامة في التحرير الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، يعني حينئذ أن المعاطاة شنو متزلزلة في قبال اللزوم التزلزل، لأن المعاملة إذا كانت صحيحة لا تخلو، إما أن تكون لازمة وإما أن تكون جائزة، فهو ينفي اللزوم فيقول بالجواز. إذن الأقوى أن المعاطاة غير لازم، بل لكل يفسر، هذا تفسير لعدم اللزوم، بل لكل منهما فسخ المعاوضة، فسخ، لاحظ هذه كلمة أخرى، فسخ، هذه قرينة ثانية على ماذا، على المعاملة وعلى البيعية، إذن فسخ، اثنين معاوضة، بناء على تفسير الجماعة في قضية المعاطاة التي تفيد الإباحة ينفون المعاوضية عنها، أي معاوضة في البيع، واضح؟ وإذا كانت تفيد إباحة ولا زال كل شيء على ملك صاحبه لا يعبر عنه بفاسخ، فاسخ فرع ماذا؟ فرع الانتقال، فإذا تقول فسخ فإذا هناك نقل وانتقال، فإذا الفسخ يعني أن هناك نقل انتقال وهذا خلاف الإباحة. وأيضا كلمة في الحقيقة فسخ ومسألة اللزوم، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت لزمت، فإذا تلفت العين لزمت، انتهى كلامه. ومن هنا لهذا الظاهر نسب ذلك إليه في المسالك، المحقق الشهيد الثاني عليه الرحمة نسب إلى العلامة في المسالك بأن العلامة من الذين يقولون في التحرير بالملكية، بأن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة، لذلك لكن هو ماذا يحاول أن يوجهه، لكن قوله بعد ذلك ولا يحرم، العلامة بعد العبارة متقدم، ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه، ولا يحرم على كل منهما المتعاطيين الانتفاع بما قبضه، بخلاف البيع الفاسد. طب زين، ولا يخلف ولا بلي، قال ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه. يعني نريد أن نقول بأنه في هذه قرينة على أن ما أوجدته أو ما أحدثته أو ما حققته المعاطاة إنما هو إباحة التصرف، وعليه لذلك أنه ما دام أبيح له التصرف فتصرف كل منهما بما وصل إليه ليس تصرفا محرما وإنما هو تصرفا مباحا. وبخلاف البيع الفاسد، قال ظاهر في أن مراده أي العلامة في التحرير مجرد الانتفاع. ليش لمجرد؟ قال إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك. يعني إذا كنت تقول بأن الإباحة أو بأن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة، لها معنى أن تقول ولا يحرم لكل منهما أن يتصرف في من انتقل إليه، ما إلا معنى. هذه في الحقيقة توضيح، فتعبر توضيح واضح، يعني أجل العلامة من أن يوضح الواضح بهكذا عبارة. فقل هذه قرينة على أن المراد إذن من الشيء الذي ذكره في الصادر وإباحة التصرف فقط. جيد. قد يقول شيخا ليش التعبر ملحق مع الشهيد؟ لأنه هو ما قال بذلك العبارة، قال بخلاف البيع الفاسد. لماذا ركزت على صدر العبارة الأولى وقلت هذه خلاف ظاهر كلامي في الحقيقة، أو يبعد طرحه لهذه الكلمة أو هذه العبارة إذا كان مراده الملكية المتزلزلة؟ تصبح هذا نوع من توضيح الواضح، وهذا أجل العلامة من ذلك. طب هو يقول بخلاف البيع الفاسد، يريد يقول أنه هذا إذن بيع متزلزل وبناء عليه فله لكل منهما أن يتصرف في منطقة إليه، والتصرف في منطقة إليه ليس تصرفا محرما. طب خب بخلاف البيع الفاسد، البيع الفاسد يعني أحد يشك بأن البيع الفاسد ليس لكل منهما أن يتصرف في منطقة إليه في البيع الفاسد. إذا كان فاسدا فكل شيء لا زال في مكانه، فحينئذ ليس للبائع ولا للمشتري أن يتصرف في منطقة إليه، لأن كل شيء باق على ملكية الطرف الأول. فإذا مراد هذه قد تكون قرينة بخلاف البيع الفاسد، أنه هذا بيع صحيح متزلزل فلكل منهما أن يتصرف بخلاف البيع الفاسد. طيب بعد ذلك أيضا هل مقدار ما حل المشكلة عند الشيخ؟ قال يبقى تشكل علي، عبر العلامة بالمعاوضة، عبر بالفاسخ، كيف نؤول هذه العبارة مع القول بأنه يريد الإباحة فقط؟ قال وأما قوله والأقوى، قال فيه الأقوى أن المعاطاة. يقول حينئذ هذا مو كلمة الأقوى كما تعلمون بناء على أن المسألة خلافية، وهناك قولان، هل نقول قوي وأقوى؟ فحينئذ الأقوى، إذن هناك من قال بالملكية، قال لماذا؟ إما أن نقول قال بالملكية اللازمة، وإما أن نقول قال بالإباحة، وإما أن نقول بناء على أنه يريد الملكية المتزلزلة. فإذا ظاهر كلامي حين حملناه على الملكية المتزلزلة، إذن يقول الأقوى أن المعاطاة غير لازمة في قبال من قال بأن المعاطاة تفيد الإباحة، تفيد الإباحة، فقال الأقوى أن لا، أن المعاطاة غير لازمة. فهذا طبق النعل بالنعل لكلام الشيخ الكرتي عليه الرحمة. قل لا مراده من الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، فبناء عليه هذا إشارة إلى خلاف الشيخ المفيد. جيد. فهو إشارة إلى خلاف الشيخ المفيد والعامة القائلين باللزوم. طبعا إذا كان إشارة إلى كلام الشيخ المفيد والعلامة القائلين باللزوم، والشيخ المفيد القائلين باللزوم، فيكون هذا قرين كيف تحمله على الإباحة لا على الملكية المتزلزلة؟ نقول الأقوى أنها تفيد الملكية اللازمة، أو بعبارة أخرى أنها غير لازمة، يعني جائزة، في خلافا للشيخ المفيد والعامة حيث قالوا باللزوم. زين، يبقى وأما إطلاق المعاوضة.
هم عنده مشكلة هنا، هن الذين قالوا بالإباحة ومنهم العلامة على أساس أنه لا يعتبروها أنها معاوضة، أن إباحة والإباحة ليست معاوضة. غاية ما في الأمر حين التصرف بعد حينئذ تتحقق الملكية وتنتقل، إذا معاوضة لا يوجد. غاية ما في الأمر إنما هي إباحة تصرف. فإذا إطلاق المعاوضة عليها كيف؟ قال إطلاق المعاوضة عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان، يعني ليس كل من المتعاطيين في الحقيقة قصدان الناقل، ولكن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فإطلاق المعاوضة باعتبار قصد المتعاطيين لا باعتبار أمرها الواقعي وحالها بنظر الشارع المقدس. طيب زين، هذا إطلاق المعاوضة. بإطلاق الفسخ كيف نوجهه؟ أيضا هذا الفسخ إذا كانت تفيد إباحة، الفسخ في غير محله، الفسخ فرع انعقاد، إذا ما كان عقاد يكون سلب انتفاء الموضوع. قال إطلاق الفسخ على الرد بهذا الاعتبار أيضا، يعني شو هذا الاعتبار؟ أيضا باعتبار ما قصده المتعاطيين وإن لم يتحقق. طب واللزوم؟ وكذا اللزوم، لأن عبارة ماذا كانت؟ قال الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، وهذه اللازمة أوجدت مشكلة. قال أيضا كلمة لازمة باعتبار ما قصده المتعاطيين، أيضا قصدا معاوضة وأيضا قصدا شنو؟ قصدا لزوم. فبهذا الاعتبار صرح الإطلاق، ولكن في الحقيقة على كل حال ويؤيد ما ذكرنا، بل يدل عليه هذا، يؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه من توجيه لكلام العلامة، من توجيه لكلام العلامة، أن مراده من الأقوى أن المعاطاة غير لازمة أنها تفيد الإباحة لا أنها تفيد الملكية المتزلزلة، بل يدل عليه أن الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة، في باب نفي نفس الكتاب ولكن لا في البيع، في الهبة توقفها على الإيجاب والقبول، توقف الهبة على الإيجاب والقبول. وقال ثم قال وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه، نعم يباح التصرف بشاهد الحال. أدري قل يعني إذا كان يريد ماذا يقول؟ يريد أن يقول في باب الهدية في الهبة، فإذا أهدى من دون إيجاب وقبول لا تتحقق الملكية. طب لا تتحقق الملكية، كل قد يقول قال يجيب للشيخ سلمنا ماكو ملازمة. يعني يريد أن يقول إذا كان هناك يقول بأن المعاطاة في الهدية والهبة لا تفيد ملكا متزلزلا فضلا عن ملك لازم عند العلامة، فالبيع إما أن نقول بالأولوية ثبت المطلوب، وإما أن نقول يا أخي حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. السلاطة لا يقل البيع أهمية عن الهدية والهبة، فإذا كان في الهبة والهدية المعاطاطية إن صح التعبير أو الغير اللفظية لا تفيد ملكا، ففي المعاطاة البيعية أيضا لا تفيد ملكا وإنما تفيد إباحة التصرف. لذلك هنا بدوان قال يؤيد، لأنه قد يقول قائل له في الخير إن شاء الله لا ملازمة أن يتبنى شيء في الهدية أو في الهبة ولا يتبنى غيره في البيع، في ملازمة في المقام في الحقيقة، أن لا نلتزم هناك ونلتزم هنا. ثم ترقق قال لا بل يدل عليه، نعم يباح التصرف بجانب، قال بل والقبول في هدية الأقرب عدمه، نعم يباح التصرف بشاهد الحال. طيب هذه هدية الأطعمة هذا مشكل فيه، تقول أنه من أهدى تقول بأن الهدية لا تفيد ملكا ولا يباح لأحد أن يتصرف في من انتقل إليه بالهدية أو بالهبة مطلقا طعاما أو غير طعام.
ثم أشكر نفسي في كل واقع الخارجي في الطعام شيء آخر. أهل السيرة القائمة على أساس هدية الطعام يعني إذا واحد أهدى لشخص طعاما وداله إياه الباب الحوش تعبي جماعتنا العراقيين وما قال أهل هديتك أو وهبتك، ماذا قال ذاك أخذ قبلت وما شاكل، فبناء عليه لا ملكي تتحقق. وهو دعواه أنه إباحة التصرف لا تتحقق. ولكن كيف يعني معنى ذلك الذي يصل إليه طعام ليس له أن يأكله؟ قل بلي هنا له أن يأكله، في الأطعمة له أن يأكله. بماذا؟ بشاهد الحال. شاهد الحال شنو؟ شاهد الحال هو يعني حال المعطي والهادي والمقدم أنه يبيح لك أن تأكل هنيئا مريئا ويرضى إلى آخره، فيباح له التصرف في الطعام الذي يصل إليه، لا من باب أن الهدية تملك أو الهدية المعاطاطية تبيح، وإنما ببركة شاهد الحال. كمن أفرض أفسر لها شواهد كثيرة في الفقه، مثلا أفرض باب الفحوى قد يكون من هذا القبيل، بس إن بالفحوى صارت بهذه بطريق أولى في الولاية في العزايم في كل هذه بشاهد الحال. إذا قال نعم يباح التصرف بجاهد الحال أنت، وصرح بذلك أيضا في الهدية، فإذا لم يقل في الهبة بصحة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع بطريق أولى أو حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. فمقد نقول له شيخنا أنت تلتزم أنه لا ملازمة في البيع، هنا لم يلتزم بالإباحة في الهدية والهبة العلام، هنا لم يلتزم بالإباحة، وجوزت له الطعام والأكل في الطعام المهدى بشاهد الحال لا ببركة الهدية المعاطاطية أو الهبة المعاطاطية. طيب، وهناك في البيع المعاطاطي ماذا تحاول أن تؤول عبارته وتصر عليها؟ أنها تفيد الإباحة، واضح أنها تفيد الإباحة لأجل أن تنفي الملكية المتزلزلة، فهمتم؟ فبناء عليه حينئذ المفروض هذه تكون شواهد وشاهد على نفي الإباحة فضلا عن الملكية المتزلزلة. أو نلتزم كما قلت لكم لا ملازمة بين ما ذكره في البيع وبين ما ذكره أي ما ذكره في الهبة المعاططية أو في الهبة المعاططية، تفكر؟ وهذا يكون في غير محله. لذا قال وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك ولا يخلو. الآن هو في نهاية المطاف يريد أن يشير إلى رأيه، هذا كل الأخذ والرد إلى زمن المحقق الثاني بعد المحقق الثاني بغض النظر الآن العلامي كان يرى في التحريق قبل المحقق أو لم يكن يرى، بالآخرة المحقق الثاني فتح هذا الباب وأشكلنا على من تقدم بما أشكلنا. الآن بعد المحقق الثاني هناك من تبنى هذا الرأي من الأعلى؟ قل بلي، المحقق فتح الباب وهناك كثر تبع المحقق الثاني فيما ذهب إليه من أن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة وأكثر من ذلك. ثم يقول والأقوى هو هذا، الأقوى أن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة. طب بناء على ذلك خب الدليل على أنها تفيد الملكية المتزلزلة يتعرض الأدلة. لذا قال ذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك ولا يخلو عن قوة، القول بالملكية يبقى. ما هو الدليل؟ يستدل بالسيرة وببعض الآيات القرآنية وببعض الأحاديث التي يمكن أن تثبت الملكية في المقام، يأتي التحدث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.